بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف وفقه الله: تجريد ما لا يوجب طرح الرواية. قال: في ترجمة الراوي تذكر أحيانا أمور غير مؤثرة في توثيق الراوي وقبول حديثه، فعند الحكم على الراوي لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور. مثال ذلك قال: فهذا سعيد ابن سلم ابن قتيبة ابن مسلم الباهلي أمير أرمينيا في عهد الرشيد، طعن فيه الكوثري، الكوثري الزائغ زاهد الكوثري ممن يعادي السنة وأهلها ويرميهم بالألقاب السيئة، وقد رد عليه ذهبي عصر العلامة المعلمي رحمة الله عليه، وهكذا العلامة الألباني في كثير من كتبه يرد عليه وعلى زيغه وافتراءاته وأكاذيبه. قال: طعن فيه الكوثري من جهة سياسته لأرمينيا، فرد عليه العلامة عبد الرحمن المعلمي التنكيل وقال: حسن السياسة شيء والصدق في الرواية شيء آخر، يعني لا يجعل هذا سبيلا لطرح روايته. قال: وهذا يعقوب ابن حميد ابن كاسب المدني. قال ابن أبي خيثمة لمصعب الزبيري: إن ابن معين يقول في ابن كاسب إن حديثه لا يجوز لأنه محدود، فقال: إنما حده الطالبيون تحاملا عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فمن هذه الجهة ليس الجرح فيه بقادح، لكن قال في الحاشية: جرح من جهة أخرى ويتصرف في أصول مروياته، يعني في العبرة فيما يذكر عن الراوي مما يكون الجرح به معتبرا، وإلا فقد يجرح بما لا يستحق طرح حديثه. قال: وقد يجتمع في الجرح الواحد ما يوجب طرحه وعدم الالتفات إليه لأكثر من سبب، كعدم ثبوت ما نسب إلى الراوي، ولأنه أيضا لو ثبت فهو لا يوجب رد حديثه. مثال: قال أبو بكر بن أبي خيثمة عن أبي هشام الرفاعي: سمعت وكيعا يقول: كان أبو حصين يقول: أنا أقرأ من الأعمش، وكان في مسجد بني كاهل، فقال الأعمش لرجل يقرأ عليه: اهمز الحوت، فهمزه، فلما كان من الغد قرأ أبو حصين في الفجر نون، فقال: كصاحب الحوت، فهمزها، فلما صلى قال الأعمش: يا أبا حصين، كسرت ظهر الحوت، فكان ما بلغكم؟ قال: والذي بلغنا أنه قذفه، فحلف الأعمش ليحدنا، فكلمه بنو أسد فأبى، فقال 50 منهم: والله ليشهدن أن أمه كما قال، فحلف ألا يساكنهم وتحول إلى بني حرام. قال العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله: هذه الرواية منقطعة، لأن أبا حصين توفي قبل مولد وكيع أو بعده بقليل على اختلاف الروايات في ذلك، فإن صحت فهمز الحوت معناه أن يقول حؤت بهمزة بدل الواو، وهي لغة قد قرأ ابن كثير بالسوق والأعناق، قالوا: وكان أبو حية العميري يهمز كل واو ساكنة قبلها ضمة بالسوق، فكأن أبا حصين ظن أن مراد الأعمش بقراءة الحؤت مهموزا إظهار أنه يعرف ما لا يعرف غيره، فقرأ بها أبو حسين إعلاما بأنه يعرفها. فأما القذف فلم يرد به أبو حسين الإثبات، وإنما هو شتم جر إليه الغضب، ولم يلتفت أحد من أئمة الحديث والفقه إلى هذه القصة، بل احتجوا بأبي حسين وأطالوا الثناء عليه. يعني الآن هو يدلل على أنه قد يذكر عن الراوي ما لا يكون جرحا، وقد يكون ما نقل عنه ليس صحيحا، كما قال المعلمي هذه الرواية منقطعة. قال: وهذا يزيد ابن صهيب الفقير أبو عثمان الكوفي، ذكروا في ترجمته أنه كان يشكو فقار ظهره، هذا لا علاقة له في تعديل الراوي أو جرحه، يعني يقول ظهره فيه آلام ولا إيش دخل الرواية من هذا. وكذلك ما قاله يوسف بن أسباط: للصادق ثلاث خصال، الحلاوة والملاحة والمهابة. فنقول بلى، ولكن هذا ليس عليه العمل. فهذا مسلم بن خالد الزنجي شيخ الشافعي، كان أبيضا. لماذا أبيضا؟ من الصرف مليء، كان أبيض مليحا، وقيل له الزنجي بالضد. ضعفه البخاري وأبو حاتم الرازي وقالوا عنه منكر الحديث، يعني ليست هذه مما يوثق بها الراوي، لا الجمال ولا المهابة ولا الحلاوة في كلامه. قالوا: مع هذا فانتبه إلى ما ينفع في الحكم على الراوي، كما يذكر أحيانا في ترجمة الراوي أنه صالح في دينه وأنه صاحب عبادة وورع، فهذا يستفاد منه إذا وقع الخطأ في حديثه، فإن سببه الغفلة لا تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يكون الراوي صالحا في نفسه، عابدا وعلى السنة، وربما يكون إماما، قد يكون ضعيفا في الحديث بسبب حفظه، سوء حفظه أو نحو ذلك. إذن المقصود من هذا أنه ينتبه لما يذكر عن الراوي مما يعدل به، هل هو مما يعتبره أئمة الجرح والتعديل تعديلا أو لا، وهكذا ما يقدح في الراوي، هل هو مما يقدح في حقيقة أم أنه لا يكون قادحا أو قد لا يصح. السادس عشر: الفرق بين ترك حديث الراوي وعدم الرواية عنه. قال: ترك حديث الراوي جرح له، وعدم الراوي عن وعدم الرواية عن الراوي ليس بالضرورة تضعيف للراوي ورغبة عنه. يعني كم أناس ممن هم ثقات لم يخرج لهم الشيخان، فهل عدم الرواية عنهم يدل على ضعفهم؟ لا، لكن من ترك أئمة الجرح والتعديل الرواية عنه فهذا هو الذي يقدح فيه. قال: فهذا الزبير ابن خريت البصري، وثقه أحمد وابن معين والنسائي وأبو حاتم وغيرهم، وحكى الباجي في رجال البخاري عن علي بن المديني أنه قال: تركه شعبة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: والذي رأيته عن علي، أنه يريد ابن المديني، والذي رأيته عن علي أنه قال: لم يروي عنه شعبة. وبين اللفظين فرق، ما هما اللفظان؟ بين قوله في الكلام الأول تركه شعبة، وبين قوله لم يروي عنه شعبة، بينهما فرق، فما هو الذي يقدح يا أحمد؟ تركه، أما لم يروي عنه فليس بقادح، وقد روى له الجماعة سوى النسائي. انتهى كلام الحافظ من هدي الساري. قال: فترك حديث الراوي تضعيف له. قال علي بن المديني: كل مدني لم يحدث عن مالك ففي لم يحدث عنه مالك ففي حديثه شيء، لا أعلم مالكا ترك إنسانا إلا إنسانا في حديثه شيء. قال: وهذا حكم أغلبي، لأنه ربما لم يتيسر لمالك الرواية عن بعض الرواة الثقات لسبب ما، خصوصا مع عدم الاضطرار لأحاديثهم، يعني قد يترك الرواية عنهم استغناء برواية غيرهم، بالرواية عن غيرهم، فليس هذا كاف في القدح فيهم حتى يعرف أنه ترك حديثا لا يروي عنه. قال الحافظ العلائي رحمه الله: وكون مالك رحمه الله لم يروي عن سعد بن سعيد وروى عنه أخويه، كيف روى عنه أخويه؟ روى عنه أخواه، أو يكون وروى عن أخويه، لا يدل على ضعفه ولا تركه بالاتفاق إذا لم يصرح بذلك، يعني إذا لم يصرح بترك الرواية عنه، لأنه يحتمل أنه لم يتفق له لقاؤه أو غير ذلك من الاحتمالات، على أن مالكا لم يستوعب الأخذ عن جميع شيوخ المدينة. هذا سعد بن إبراهيم الزهري أحد الكبار من شيوخ المدينة، ممن روى لهم الشيخان والثقات الأثبات، روى عن أنس بن مالك وطائفة من التابعين، وكان قاضي المدينة مدة طويلة ولم يكتب عنه مالك، ولا خلاف في أنه ثقة متفق عليه، وقد مات في سنة 27 و100، وكان عمر مالك إذ ذاك فوق 30 سنة. أفيكون سعد بن إبراهيم ضعيفا لأن مالكا لم يروي عنه فقط؟ الجواب لا، فهناك فرق بين من لم يروي عنه وبين من تركه. قال يحيى بن معين في الحسين بن الوليد القرشي رحمه الله: كان ثقة لم أكتب عنه شيئا. والحسين هذا وثقه أحمد وروى عنه، وثقه الدارقطني وقال النسائي ليس به بأس. وقال يحيى بن معين في إبراهيم بن خالد الصنعاني: كان صديقا لي وكان ثقة وما كتبت عنه حديثا. يعني هذا كله تأكيد لكلمة أنه إذا لم يروي عنه أو يكتب عنه ليس قدحا فيه كما لو ترك. فهؤلاء الأئمة يفصحون صراحة بتوثيق بعض الرواة ولا يروون عنه. قال الحافظ العلائي رحمه الله في شأن الثقات الذين لم يخرج لهم البخاري ومسلم في صحيحيهما: الذي عليه أئمة هذا الفن. ما هو هذا الفن؟ علم الحديث قديما وحديثا، أن ترك الشيخين إخراج حديث لا يدل على ضعفه ما لم يصرح أحد منهم بضعفه. كان من أسباب تأليف شيخنا المقبل رحمه الله للصحيح المسند أن بعض المشايخ قال إن كل حديث ليس بصحيح فهو ضعيف أو بنحو هذا، فكان هذا مما حمل الشيخ على إثبات أن الصحيحين لم يستوعب فيها كل حديث صحيح، فأتى بكم هائل من الأحاديث الثابتة خارج الصحيحين. قال: لا يدل على ضعفه ما لم يصرح أحد منهم، أي من الشيخين البخاري ومسلم، بضعفه أو جرح روايته، ولو كان كذلك لما صح الاحتجاج بما عدا ما في الصحيحين من الحديث، وقد صح عن كل منهما. من هما يا إبراهيم؟ عن كل منهما من هما؟ البخاري ومسلم. وقد صح عن كل منهما أنه لم يستوعب في كتابه الصحيح من الحديث كله ولا الرجال الثقات، وقد صحح كل واحد منهما أحاديث سئل عنها وليست في كتابه، انتهى. قال المؤلف: ولما قال الكوثري في محمد بن علي بن الحسن بن شقيق ليس بالقوي، فيكفي في إثباته إعراض الشيخين عن إخراج حديثه في الصحيح مع روايتهما عنه خارج الصحيح. تعقبه المعلم وقال رادا عليه: ليس هذا بشيء، من شأنهما في الصحيح أن يتطلب العلو ما وجد إليه سبيلا، ولا يرضيان بالنزول إلا أن يتفق لهما حديث صحيح تشتد الحاجة إلى ذكره في الصحيح، ولا يقع لهما إلا بنزول، إلا بسند نازل. وقال: من هو الذي قال؟ من هو الذي قال يا توفيق؟ أبا مجاهد المعلم، كلام ما زال له. ولهذا لم يلتفت المحققون إلى عدم إخراجهما. من هما يا أبا حفص؟ البخاري ومسلم. فلم يعدوا عدم إخراجهما الحديث دليلا على عدم صحته، ولا عدم إخراجهما للرجل دليلا على لينه. قال: ومن أعظم أسباب عدم الرواية عن الثقة أحيانا هو التهاون والتفريط في الكتابة عنه. قال يحيى بن معين: قال القاضي هشام بن يوسف: كان معمر داهنا عندنا 20 سنة، حي صحيح، وما كتبنا عنه إلا اليسير، ولو علمنا أنه يكتب عنا ويرحل إلينا لكنا له أشد طلبا وأحرص عليه. يعني هذا عتاب لمن يفرط في العلم الذي يوجد في بلده وهو يهمل. إذا تيسر الإنسان العلم وأخذ العلم فإنه إذا لم يجتهد في تحصيله فإنه قد يحتاج إليه فيما بعد، ويتمنى أنه لو اجتهد، فاجتهد من الآن. قال: النقد احتياطا وتأديبا. بعض الأئمة يغمز الراوي بما لا يوجب غمزه، وربما بالغ في درجة الجرح احتياطا لعل الراوي يتحرى في أحاديثه على أكمل وجه، وهذا كله وإن كان له مسوغ زمن الرواية، فإن الواجب بعد تبين محامل النقد أن ننزل الراوي درجته من الجرح والتعديل التي يستحقها، فتلاحظ عبارات الجرح وما فيها من المبالغة والاحتياط فترد إلى الوزن القسط. ولهذا تجدهم ينظرون إلى من جرح الراوي، فمنهم من يعرف بالتشدد في الجرح احتياطا للدين والرواية والحديث، ومنهم من هو متوسط، ومنهم من هو متساهل. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: ومذاهب النقاد للرجل غامضة دقيقة. مذاهب النقاد أئمة الجرح والتعديل للرجل، أي النقاد للرجل ينقدون حديثه وروايته، غامضة دقيقة. وربما سمع بعضهم في الراوي أدنى مغمز فتوقف عن الاحتجاج بخبره، وإن لم يكن الذي سمعه موجبا لرد الحديث ولا مسقطا للعدالة، ويرى السامع أن ما فعله هو الأولى رجاء إن كان الراوي حيا أن يحمله ذلك على التحفظ وضبط نفسه عن الغميزة، وإن كان ميتا أن ينزله من نقل عنه منزلته فلا يلحق بطبقة السالمين من ذلك المغمز. ومنهم من يرى أن من الاحتياط للدين إشاعة ما سمع من الأمر المكروه الذي لا يوجب إسقاط العدالة بانفراده، حتى ينظر هل له من أخوات ونظائر، فإن أحوال الناس وطبائعهم جارية على إظهار الجميل وإخفاء ما يخالفه، فإذا ظهر أمر يكره مخالفا للجميل لم يؤمن أن يكون وراءه شبه له. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث الذي قدمناه في أول باب العدالة: من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. ومن ذلك تحديث عبد الرحمن بن مهدي عن الحسن ابن أبي جعفر بعد أن كان ترك حديثه، فكان رأى أن تركه كان احتياطا أو تغير اجتهاده فيه. تغير اجتهاد من؟ عبد الرحمن بن مهدي. في من؟ عبد الملك. في الحسن بن من؟ ابن أبي جعفر. قال: وهذا عبد الوارث بن سعيد التنوري أبو عبيدة البصري من مشاهير المحدثين ونبلائهم، أثنى شعبة على حفظه، وكان يحيى بن سعيد القطان يرجع إلى حفظه، وعده ابن معين من أثبت شيوخ البصريين، وقدمه مرة على ابن علية في أيوب، ووثقه أبو الزرعة والنسائي وابن سعد وابن نمير والعجري وأبو حاتم، ورأى أنه أثبت من حماد بن سلمة. فعبد الوارث بهذا الوزن كان يحذر منه حماد بن زيد لأجل القدر. يحذر ولا يحذر؟ ويحذر منه. فعبد الوارث بهذا الوزن، يعني مع هذه المثابة وهذا التوثيق وهذا الثناء، كان يحذر منه حماد بن زيد لأجل القدر، وقيل إنه رجع عنه كما قال الحافظ ابن حجر. وأئمة الحديث تكلموا في عبد الوارث بن سعيد لأنهم كانوا يطعنون في عمرو بن عبيد المعتزلي وهو يثني عليه. انظر كيف الذي يثني على المبتدع أو صاحب الباطل كيف يتضرر. ويقول عنه إنه صدوق. قال العلامة عبد الرحمن المعلم رحمه الله: ومما يخرج مخرج الذم لا مخرج الحكم ما يقصد به الموعظة والنصيحة، وذلك كأن يبلغ العالم أو يبلغ العالم عن صاحبه ما يكرهه له فيذمه في وجهه أو بحضرة من يبلغه رجاء أن يكف عما كرهه له، بعبارة ليست بكذب ولكن خشنة موحشة، يقصد الإبلاغ في النصيحة ككلمات الثوري في الحسن بن صالح ابن حي. رحم الله أئمة الحديث. انظر إلى شدة التحري لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمجرد ما يرى شيئا توقع ويخاف على الرواية أن يكون هذا الراوي فيه شيء، وربما غمزه بشيء من باب النصح والتأديب، وإن لم يكن عنده يستحق الترك. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله ذكروا عنه أنه مر بجوار مسجد أحد الأئمة أو الحفاظ أو المحدثين، وكان قد قال في مسألة القرآن ثم رجع، فقالوا له: يا إمام، هذا فلان وقد رجع. قال: ليس من فتن كمن لم يفتن. وبقي في نفسه. فالسلام لا يعدلها شيء. لكن الحاصل من هذا أن المراد منه ينظر في عبارة الأئمة في جرح الراوي أو توثيقه، هل المراد بها ترك روايته وعدم الرواية عنه، أو أنه ضعيف أو نحو ذلك، أم أنها تأتي بمعرض شيء وبسبب آخر لا يستحق به الترك، أو كذلك يذكر بثناء وليس المراد به الثناء عليه لأخذ الرواية عنه ككونه عابدا صالحا في نفسه. وهذا يعرف مع المران والمراس والقراءة في تراجم المحدثين والتخريج. إلى هنا، سبحانك.